صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، والكتاب يتحدث عن السلوك إلى الله تعالى، ذلك لأن السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى هاد يهديه الطريق ويأخذ بيده فيه، ويحتاج إلى منهج ليسير عليه ليصل إلى حضرة الله تعالى. كتاب رياض الصالحين جمع فيه الإمام النووي خصالا من منازل طريق السالكين إلى حضرة الله تعالى. بدأ أولا بأول باب، باب تصحيح النية واستحضار النية، ثم ثنى بالباب الثاني وهو باب التوبة، ذلك لأن السالك إلى الله أول ما يحتاجه في هذا الدرب أن يتوب مما مضى من ذنوبه وتقصيره مع ربه، وثلث بباب مهم إنه باب الصبر، ليقول للسالك إلى الله عز وجل، ليقول لكل شاب أراد أن يسلك الصراط المستقيم، لكل رجل لكل امرأة، أنت بحاجة إلى أن تحمل معك في هذا الطريق الصبر. والصبر كما سبق هو حبس النفس على ما تكره مما يطلبه العقل والشرع، حبس النفس على ما تكره مما يطلبه العقل والشرع. 100% السالك إلى الله يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى صبر على الطاعات. صلاة الصبح بده صبر، وصوم النافلة بده صبر، ودفع الزكاة بده صبر، وبر الوالدين بده صبر، وغض البصر عن المحرمات بده صبر، والسعي على المال الحلال بده صبر، والسعي على الزوجة بالحلال يحتاج إلى صبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر، وهكذا كل الطاعات تحتاج إلى صبر. ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، ترك الغيبة يحتاج إلى صبر، ترك الكذب يحتاج إلى صبر. إذا عرض عليك شيء من المسكرات فأنت بحاجة إلى أن تحبس نفسك على ما تكره وأن تقول لا. إذا عرض عليك المال الحرام أنت بحاجة إلى أن تحبس نفسك على ما تكره وأن تقول معاذ الله. ترك المعاصي يحتاج إلى صبر، والطاعات تحتاج إلى صبر. ثم في هذه الحياة قد ينزل بالإنسان بلاء، تنزل به مشقات، تنزل به آلام، أيضا يحتاج إلى صبر. لذلك اعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين نصفه صبر، الصبر شطر الإيمان. أنت بين حالين، إما أنك في نعمة من الله عز وجل فأنت بحاجة إلى أن تشكرها، وإما أنك في بلية تنزل بهذا العبد فأنت بحاجة إلى أن تصبر. فإذا وجدتم أنفسكم في يوم من الأيام تحبسون أنفسكم على ما تكره مما يأمر به العقل والشرع، فاعلموا أن هذه هي سمة الحياة، وأنا لا أعلم إنسانا يمشي على قدمين من دون بلاء. وفكروا أنتم في من حولكم، ستجدون هذا ابتلي بالفقر فهو يسعى ويسعى ويسعى، سبحان الله مضيق عليه في الرزق، وهذا مبتلى بمرض، سبحان الله يسعى ويسعى ويسعى ثم هو لا يتعافى من هذا المرض، وذاك مبتلى بمصاب فقد حبيبا من أهله فهو لا يفتأ يذكر هذا الحبيب، وكلما ذكره آلمه قلبه ودمعت عينه، وذاك عنده سجين، وآخر عنده مسافر، ورابع عنده مصاب، وهكذا هذه هي الحياة، وأنا لا أعلم إنسانا من دون بلاء على الإطلاق، سبحان الله. وكلما سمعت من إنسان بلاءه ظننته أنه أعظم بلاء في الدنيا، وهو هكذا يظنه، لكن هذه هي سمة الحياة. وما عليه أيها الإخوة، هذه هي الحياة الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. طبعت على كدر، هيك الدنيا اسمها دنيا أصلا. في الآخرة يا أخوان إن شاء الله إن شاء الله تنعمون ولا تبأسون، تشبون ولا تهرمون. هون بالدنيا حتى لو كنت شابا وكنت جلدا وكنت قويا، بعد شوي ما بتلاقي بلش تجعك ظهرك، تجعك ركبك، ما عاد تسمع منيح، ما عاد تشوف منيح، بعدين بدك مين يساعدك؟ هذه هي الحياة الدنيا. طبعت على كدر، هكذا طبيعتها، هذه دنيا دنيا هي دنية طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. بدك أنه يا أخي ليش هيك عم بيصير معي، خلي كل أموري كاملة في هذه الحياة. ومكلف الأيام ضد طباعها، أنت بدك تكلف هذه الدنيا ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. صعب من قلب المي تطلع نار، ما بيمشي الحال. فالجنة إن شاء الله إن شاء الله فيها نعيم لا ينتهي أيها الإخوة، أما هذه الدنيا فكما ترون. ماذا ينبغي على المسلم إذا نزل به بلاء من هذا البلاء؟ نحن نسأل الله عز وجل العافية، نحن نسأل الله عز وجل أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يجيرنا من النار. لكن لو نزل بلاء ماذا تفعل؟ الصبر، السالك إلى الله تعالى يحتاج إلى الصبر. على كل الأحوال من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا واحد قال أنا ما بدي أرضى وأنا بدي أصرخ وبدي زمجر وبدي أسئف وبدي عيط وبدي أكسر الطاولة اللي قدامي، خير إن شاء الله أكسرها، بدك ترجع تشتري واحدة تدفع لك في 60-70-100 ألف ورقة سوري، حيزداد همك هم. إذا واحد قال أنا ما بدي أرضى، بدي ضلي هيك نفخ وعيط وأصرخ، عيط بنبح صوتك يعني بالآخر، وآخرا ستسكت. أما إذا رضيت الإسلام يريدك أن تكون متزنا، هذه هي الحياة الدنيا، يريدك أن تحمل معك الصبر. فلذلك يا أخوان وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم، هذه النفس وطنوها على أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا مطلوب إليك أن تنحبسي على ما تكرهين، شئتي أم أبيتي. أملوها بثواب هذا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مما يعينك على الصبر أن تتذكر الثواب، مما يعينك على الصبر أن تتذكر بلاء غيرك. رجل من التابعين في حادث فقد ولديه وفقد يدا ورجلا، فجعل الناس يعزونه، فجعل يقول اللهم لك الحمد لئن كنت أخذت ولدين فقد أبقيت ولدين، عنده أربع أولاد، ولئن كنت أخذت عضوين فقد أبقيت عضوين. إذا تذكرت مصاب غيرك يهون عليك مصابك. إذا تذكرت من معينات الصبر أن تتذكر أن هذه الحياة الدنيا لا تدوم. الحمد لله يا أخواني اللي في موت، الحمد لله أن هذه الحياة الدنيا لا تدوم، ستنتهي. فمهما نزل بلاء، مهما نزلت شدة، يعني 10 سنين 20 سنة 30 50 70 90 ثم ينتهي. فمن معينات الصبر أن تتذكر أن هذه الحياة الدنيا منصرفة، ومن معينات الصبر أن تتذكر ثواب هذا الصبر، ومن معينات الصبر أن تتذكر أنك أخف من غيرك، ومن معينات الصبر أن تتذكر أن هذه المصيبة جاءتك في دنياك لا في دينك. الحمد لله أنك ما ابتليت في دينك. كان سيدنا عمر يقول ما نزل بي بلاء إلا حمدت الله تعالى على أربع، حمدت الله أنه لم يكن أكبر من ذلك، من حكمة أكثر من هيك، وحمدت الله أنه وعدني عليها الأجر، وحمدت الله أنه أعانني عليها فصبرت. نحما طار عقلي، نحما ذهب العقل من جراء هذه المصيبة، وحمدت الله تعالى أنها لم تكن في ديني. مصائب الدنيا يا أخوان تمضي، بس مصيبة الدين نسأل الله السلامة هذه ستبقى في الدنيا وفي الآخرة. ومن معينات الصبر انتظار الفرج، فعندما تأمل الفرج وتتنسم روح الفرج وريح الفرج تهون عليك مصيبتك. كل الأحاديث التي مرت وذكرها الإمام النووي تتحدث عن الصبر، هذا هو السالك إلى الله عز وجل، يحتاج إلى صبر، وكلما زادت قوته في دينه كلما زيد له في البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. أصعب أقوام ينزل بهم شدائد الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وصلنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه يتحدث عن مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي فقدت ولدها. تفضل.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
القصة كما ترون أن امرأة فقدت صبيا لها، نسأل الله السلام لنا ولكم. كم صبيا فقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ 3. النبي صل الله عليه وسلم عنده 7 من الأولاد، 3 من الذكور و4 بنات. فقد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا في حياته، وفقدهم متتابعين. يعني إذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله 23 سنة، وفقد 6 أولاد، 23 تقسيم 6 على التقريب كل 4 سنوات 3 سنوات ونص النبي صلى الله عليه وسلم يفقد ولدا، مرة صبي مرة بنت، مرة صبي مرة بنت، مرة صبي مرة بنت. أشد الناس بلاء الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن يذبح ولده. يا لطيف، الله عز وجل يا أخوان لا يبتلينا، لكن من ابتلي فليصبر. القصة أن امرأة فقدت ابنا لها، هذه المرأة ذهبت إلى قبره تبكي. هذا الحديث فيه فوائد، واحد من فوائده أنه يجوز للنساء أن يزوروا القبور والمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن زيارة القبر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، زائرات القبور. ظاهر الحديث منهي عن زيارة القبر، لكن هذا الحديث أيها الإخوة منسوخ بحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ففي أول الأمرين كان الأمر ممنوع زيارة القبور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين بزيارة القبر. هلا إذا زار الإنسان القبر ماذا عليه أن يفعل؟ هذه المرأة فيما يظهر بأنها كانت تنوح، والنوح هذا من أعمال الجاهلية، النوح بأن تصرخ وأن تتكلم بكلمات لا ترضي الله عز وجل، تقول مثلا: يا سندي، يا عماد هذا البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق. سلق يعني صار يولول، وخرق يعني مزق ثيابه، وحلق هذه عادات جاهلية كانوا يحلوا على الصفر، إذا مثلا حدثت عنده وفاة يحلق على الصفر، والمرأة كمان تحلق الشفرة، تحلق شعرها كله، أو يمزق قميصه. مرات تشوفه أو تسمعه هيك بأنه فلان أخبر بأن أباه مثلا مات أو قريب له مات، يمزق قميصه. لما مزقت القميص؟ أتلفت المال يعني من دون شيء. أو ضرب وجهه مثلا، كمان هذا لا يجوز. أو ناحة النوحة كذا أن يصرخ، هلا أن يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه المرأة كانت تبكي يظهر بأنها كانت تنوح. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، معناته الجزع يخالف التقوى والصراخ يخالف التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري، فقالت هي لم تنتبه من هذا القائل، قالت إليك عني، يعني ابتعد عني، يعني اتركني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه لأنها في جزع وفي هلع. فقيل لها بعدما هدأت إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي، لحقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لا تأخذني لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. شو يعني؟ يعني أنت رسبتي في امتحان الصبر، جزعتي عند أول الصدمة، فاتك أجر الصبر عند الصدمة الأولى. هلأ إذا أنت صبرتي بعدين لعلك تنالين أجر اللاحقات، أما الآن فاتك صبر الصدمة الأولى. في رواية لمسلم تبكي على صبي الله. كيف يا أخوان الإنسان بده يوطن نفسه لأنه إذا جاء ما يزعجه أن يكون راض بقضاء الله تعالى وقدره؟ كيف؟ كثرة ذكر الله، لزوم مجالس العلم تعلمك وتدربك على أن تستقبل قضاء الله تعالى وقدره برضا. ذكرت لكم مرة بأن رجلا فقد إبله، والإبل أنفس أموال العرب، الجمل اليوم حقه 10 مليون، اللي كان عنده شيء 50 جمال هذا غني جدا. بقى في رجل عنده هكذا واد من الإبل شيء 50 جمل أو أكثر، أصابها مرض ففقدها في ليلة واحدة. فيك تتخيل شو معناه 10 مليون ضرب 50، شو بيطلعوا هدول؟ 500 مليون، نصف مليار. فيك تتخيل بأن أنتم سمعتم في هذه الحوادث بعض الناس فقد هكذا، فقد مليار، مليارين، 5 مليار، 500 مليون، تحويشة العمر كلها فقدها في ليلة واحدة. اتصلوا به وأخبروه بأن المعمل احترق. نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ماذا لو حدث؟ فهذا رجل عنده واد من الإبل، أصابها مرض ففقدها في ليلة واحدة، فجاء رجل يعزيه فأنشد يقول لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر مصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. لا والذي أنا عبد من خلائقه، أقسم بالله الذي أنا عبد من عبيده، لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن. شلون واحد حاطت لوحة وعم يضربوا عليها بالسهام، الواحد بيناتنا هيك ناصبينه جاي عليه هموم وأحزان، هموم وأحزان. لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. والله أنا أكثر شيء أحبه قضاء الله وقدره، سروري كله في قضاء الله تعالى وقدره، ما اختاره الله تعالى لي خير مما أنا اخترته لنفسي، أنا راض عن قضاء الله تعالى وقدره. هلا إذا وصلت الأخبار لرب العالمين بأنك راض عن قضائه وقدره، كيف سيكافئك؟ ولا سمح الله، لا سمح الله إذا وصلت الأخبار لرب العالمين بأن فلانا ضجر يا رب من قضائك وقدرك، كيف سيكون النتيجة؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية المسلم تبكي على صبي لها. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
قبضت صفيه، يعني قبضت حبيبه من أهل الدنيا، يحب ابنه، يحب أخاه، يحب زوجه، يحب والده، يحب صاحبه، وإذا برب العالمين قبضه. قال: ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني ثم ادخره عند الله تعالى. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال: ما إل عندي إلا الجنة. حديث رواه البخاري. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون.
الطاعون هو كل مرض متفش يهجم على الناس عامة، نسأل الله السلام. هذه الأمراض التي تميت الناس وتتفشى فيهم، ممكن أن يسمى هذا الكورونا طاعون. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون،
فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه إشارة إلى ما يسمى اليوم الحجر الصحي. الأطباء يقررون بأنه إذا نزل طاعون، نزل مرض سار في بلدتين، فالصواب أن يحجر على أهل هذه البلدة بحيث لا يدخل إليهم أحد ولا يخرج منهم أحد، لأن الداخل سيصاب بمرضهم متوقع، والخارج منهم سينقل العدوى إلى القرى أو البلدات المجاورة. فالصواب في الطب أنهم يجرون حجرا صحيا. مرات إذا كان هو مريض واحد يجرى على هذا المريض الواحد، وإذا بلدة أصيبت فإنها يجرى عليها هذا الحجر الصحي. وأنتم الآن سمعتم بهذه الكورونا، ما يصير أحد أن يسافر حتى يجري تحاليل ليطمئنوا بأنه ليس مصاب. ومرت فترة منع السفر، سواء أن يدخل داخل من خارج البلاد أو أن يخرج منها. هذا شيء وقائي اتخذه الأطباء مؤخرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة حدثنا به، وهذا واحد من الأحاديث التي تشير إليها، وإلا في أحاديث أخرى أيضا تتكلم عن هذا الأمر. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، يعني إذا نزل بإنسان مؤمن وصبر ومات هذا رحمة له. ما نحن يا أخوان بالنتيجة كلنا سنموت، فإذا مات الإنسان وقد نال درجة الشهادة هذا أعلى من إنسان يموت ميتة عادية. سيدنا خالد بن الوليد تعلمون بأنه كان يقول بأنه غزا في سبيل الله كذا وكذا غزوة، وما في موضع في جسمي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح، يقول: وها أنا أموت على فراشي كما تموت يعني الدواب، فلا نامت أعين الجبناء. ما دام الإنسان سيموت ويموت، إذا كان نزل بلاء ماذا يفعل؟ يصبر، فإذا مات في هذا البلاء يكتب له أجر شهيد. فالنبي قال: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. شايف، هو بدي يخلقه وبده يطلع وبده يخرج من الحجر الصحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مكثت وصبرت واحتسب هذا الجلوس عند الله عز وجل. قال: يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يعني هو يسعى في الطب ويتناول الأدوية، لكن في قلبه مسلم: إن أحياه الله فبها ونعمت، وإن أماته فبها ونعمت. قال: إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فالحديث هو جاء في باب الصبر في كتاب الصبر، يتحدث عن صبر من أصيب بمرض فصبر عليه. أنتم تعلمون بأن المريض عامة يضجر، أحيانا يضجر من جلوسه في السرير، يضجر من تناول الأدوية، يضجر من الإبر التي يأخذها. مرات في بعض المرضى يعني يقول: خلاص أنا ما عاد بدي أخذ دواء، وأنا ما عاد بدي أجلس، وما عاد بدي حمية طعامية، أريد أن أكل كل شيء. اعلم أيها الأخ المريض بأنك في بلاء، وأنك إن صبرت فإن لك عند الله عز وجل أجر شهيد بما تصاب به من هذه المصائب. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويسلمكم. الحديث عن باب الصبر وأحاديثه تتمة إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيب الله.